5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحايا وندعوكم إلى متابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد قراءة هذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أحد محاوره اليوم قرار الهيئة التمييزية تمكين المرشحين الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوض الانتخابات. ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع مواكب الزوار المتوافدين من محافظات مختلفة بمناسبة 40ية الإمام الحسين عليه السلام. وقبل نهاية الساعة نتابع برفقة خالد القشطيني حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، وبصحبة ديار بامرني نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان يتناول فيها ملف السجون السرية. موعدنا اليوم أيضا مع فارس شوقي وبرنامج كولاد، ونرافق عادل محمود في جولة على أخبار الثقافة. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق، ومفارقة انتشار العمالة الأجنبية وتجاورها مع البطالة بين العراقيين، شكاوى المواطنين من تراكم النفايات في مناطقهم، وقرار مجلس الوزراء تخصيص منحة مالية للطلاب المعدمين والمعوزين. مستمعينا الكرام، هذا فارس عمر مع المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا بكم أينما كنتم. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: مفوضية الانتخابات تلجأ إلى المحكمة الاتحادية وتباين الآراء إزاء قرار الهيئة التمييزية. استمرار التحقيق في ملف أجهزة الكشف عن المتفجرات وسعي لاستيراد أجهزة جديدة. مع بدء الحملات الانتخابية التي ستنطلق يوم السبت المقبل، شهدت الساحة العراقية تطورا مثيرا للجدل في قضية المبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل، وذلك بإعلان الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة لها من قبل المستبعدين من الانتخابات السماح للمرشحين والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات. علي اللامي الرئيس التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أكد أن هيئة التمييز أوضحت أنها لا تستطيع البت في كافة الطعون خلال المدة المحددة ولقرب موعد الانتخابات. وأضاف اللامي:
ما صدر من هيئة التمييز هو كتاب أوضحت فيه أنها لا تستطيع الحضور بجميع الطعون خلال المدة المحددة لقرب موعد الانتخابات والحملة الانتخابية، أنها تقترح إرجاع عملية استبعادهم لحين البت بقضاياهم، وإذا ثبت على أحد فاز بالانتخابات وثبت عليه القرار اللي صدر من الهيئة بالتالي يتم استبعاده. هو مقترح جو بايدن طبعا. أنا إذا أقول أنه قرار هيئة التمييز القضائية غير ملزم للمفوضية المستقلة للانتخابات.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الخميس أنها رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار هيئة التمييز بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة في الوقت نفسه على أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء. رئيس المفوضية فرج الحيدري توقع أن ترسل المحكمة الاتحادية جوابا للمفوضية بشأن طلبها خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أنه في حالة تأكيد المحكمة عدم إلزامية قرار هيئة التمييز فإن المفوضية لن تسمح بمشاركة المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة باستثناء الذين وافقت هيئة التمييز على طعونهم. إذاعة العراق الحر كانت قد اتصلت بعضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي لمعرفة المزيد عن قرار هيئة التمييز وإجراءات المفوضية.
سوف ندرسهم للجانب الفنية حسب ما سمعنا أن القرار يقول أنه فقط استبعاد وقتي، ولكن في حالة فوزهم في الانتخابات سوف لن يتم إعلان نتائجهم وبالتالي يتم البث لهم هيئة التمييزية للانتخابات. يعني ذلك فأعتقد القرار إذا بدراسة لأن هذا يتعلق بنتائج الانتخابات ونتائج الانتخابات من مهمة المفوضية، ولذلك الحقيقة سوف ندرس هذا الجانب الفني والقانوني ومدى صلاحيته لاستخدامه وتطبيقه في مستقبل المفوضية.
قرار هيئة التمييز بالسماح للمبعدين بالمشاركة بالانتخابات أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية داخل العراق، منها من رفض بشدة هذا القرار ومنها من رحب به. وفي هذا الإطار أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن قرار الهيئة التمييزية بإرجاء البت في قضية المرشحين المبعدين إلى ما بعد الانتخابات هو قرار غير قانوني وغير دستوري. بينما عبر ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء نور المالكي عبر عن استغرابه من التعامل مع جميع المبعدين بطريقة غير مدروسة، حتى أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. وجاء في بيان صدر عن الائتلاف أن الهيئة التمييزية تجاوزت صلاحياتها القانونية. القرار لاقى ترحيب بعض الأحزاب والكيانات والشخصيات السياسية، حيث رأى النائب حسام العزاوي عضو القائمة العراقية التي سبق وحذرت من استبعاد عدد من مرشحيها وهددت باللجوء لخيار مقاطعة الانتخابات، رأى بأن قرار الهيئة يدل على فاعلية القضاء العراقي.
يدل على أنه فعلا لدينا قضاء عراقي فاعل حقيقي، وهذا أيضا يخدم المصلحة الوطنية العامة ويخدم العملية السياسية ويخدم العملية الانتخابية. لذلك حرصنا الأهم والأكبر هو المشاركة الأوسع في العملية السياسية في العملية الانتخابية من أجل يكون هناك فعلا استقرار حقيقي للعملية السياسية منطلق من مشاركة أوسع بكثافة أكبر، وهذا يخدم استقرار العملية السياسية ويخدم بناء الدولة ومؤسساتها. لذلك نحن نطمح أن يكون القضاء هو الحاسم والفيصل، لأن قرارات الهيئة كانت ليست قطعية وإنما كانت تخضع لهذه المحكمة.
من جهته أعرب الائتلاف الوطني العراقي في بيان له عن رفض التدخلات الخارجية في عمل المؤسسات الرسمية، واصفا قرار الهيئة التمييزية بأنه غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني. لكن النائب ظافر العاني أحد أبرز المرشحين والمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة رحب بقرار الهيئة التمييزية الذي برأيه يمثل العدالة ويدل على استقلالية القضاء العراقي.
أنا أعتقد أن القرار الذي صدر من الهيئة التمييزية قرار يمثل العدالة والإنصاف ويعكس ضمير الأمة. العراقيون بشكل عام تقبلوا هذا القرار بفرح كبير بسبب رأيي أنهم رأوا في استقلالية القضاء نقطة مضيئة في وسط هذا الظلام الدامس.
النائب محسن السعدون عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي يرى بأن قرار هيئة التمييز قرار خطير.
والله أكبر خطأ، وهذا أعطى ضربة قوية على النظام الدستوري العراقي. يعني أنا أتصور راح يصير احتجاج على هذا الموقف باعتباري عضو اللجنة القانونية. أولا ليس هناك قرار في المحاكم التمييزية قرار أن يفرج عن كل المشمولين بالإبعاد أن يعيدوهم مرة ثانية بالإجماع، هذا لا يجوز. أولا قرارات المحاكم محاكم التمييز تنظر في كل قضية لحدة وتجد بأنه من هو مشمول أو غير مشمول. من غير المعقول أن يكون هكذا قرار جماعي. هذا القرار خطير، هذا القرار ضد المؤسسة الدستورية العراقية.
النائب صالح المطلق زعيم جبهة الحوار الوطني كان أحد أبرز المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، اعتبر إلغاء الحظر انتصار كبير للعدل في العراق.
طبعا اللي حصل اليوم يعتبر انتصار كبير للعدل في العراق، انتصار كبير للقضاء في العراق، انتصار كبير لإرادة العراقيين، وانتصار لإرادة المجتمع الدولي المحب للديمقراطية والمحب للسلم والسلام. راهن الكثير على أنه هذا القرار قد اتخذ ولا يمكن أن يتم التراجع عنه، لكننا كنا مطمئنين بأن هذا القرار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمر.
لكن النائب ظفر العاني يرى بأن قرار الهيئة التمييزية يشكل نصف هزيمة لأصحاب السياسات الانتقامية على حد تعبيره، ونصف انتصار للمبعدين، ومعركة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات.
هيئة المساءلة والعدالة لم تقدم، يعني حتى الآن ربما لم تقدم الأدلة التي شملت بموجبها هؤلاء المرشحون بالاستبعاد أو بإجراءات المساءلة. وبالتالي ما كان أمام الهيئة التمييزية إلا رفض هذه الطعون ابتداء أو أرجاها على أقل تقدير تأجيل المعركة، فهي نصف هزيمة لأصحاب السياسات الانتقامية ونصف نصر للمستبعدين، ومعركة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات.
ما زلتم تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما تواصل اللجنة المكلفة بالتحقيق حول فعالية أجهزة بريطانية الصنع لكشف المتفجرات عملها، كشف عضو في اللجنة عن قرب الإعلان عن نتائج التحقيق وسعي الحكومة إلى استيراد أجهزة جديدة ذات تقنية عالية في الكشف عن المتفجرات. وزير الأمن الوطني شروان الوائلي أكد لإذاعة العراق الحر أن المعلومات تشير إلى وجود مشكلة فنية أو مشكلة فساد مالي في جهاز كشف المتفجرات المستخدم حاليا في نقاط التفتيش. وأضاف الوائلي:
طبعا هنالك معلومات تشير إلى وجود مشكلة في هذا الجهاز، سواء كانت مشكلة فنية أو مشكلة فساد. هنالك لجنة بدي على المستويات تدقق في هذا الموضوع. نحن مشاركين في وزارة الشؤون الوطنية برئاسة لجنة مكلفة بوزارة الدفاع الداخلية أيضا والعلوم والتكنولوجيا وقسم من أساتذة الجامعات خبراء بهذا الاختصاص. طبعا سيحسم هذا الموضوع إن شاء الله وتكون النتيجة واضحة، وأيضا للإعلام أيضا ستكون واضحة النتائج.
وكان قد أثير جدل كبير حول ملف استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع على خلفية اعتقال مدير شركة ITS البريطانية جيم ماكورنيك، وتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية شكك بمدى فعالية هذه الأجهزة، ما دفع الحكومة البريطانية إلى وقف تصديرها إلى العراق وأفغانستان. مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية ما تزال تصر على فعالية هذه الأجهزة وكفاءتها والإنجازات التي حققتها في الكشف عن المتفجرات. ويؤكد العقيد ستار جبار معاون مدير المديرية أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا قريبا بحضور كبار المسؤولين ووسائل الإعلام لإثبات فعالية هذه الأجهزة، لافتا إلى أن نقاط التفتيش والسيطرات في بغداد ما تزال تستخدم هذه الأجهزة.
جهاز فعال بيشتغل هسه حاليا بسيطرات مطموعي فترة، حاليا بيشتغلون به قوات الجيش العراقي وبنفس الوقت قوات الشرطة الاتحادية. قبل ساعتين أنا يعني كنت نازل من الدارة، فبساعات العرشة الخاصة احدى سيطرات من الاخوان من الشرطة الاتحادية كان يسرع الجهاز، فأشر الجهاز عليه فبعض قال لي دار شايل شنو سلاح كذا، فذكرنا عن شايل سلاح مالتي الخاص وبعدها قدمت لي اسمي. فيعني هذا شيء يبرر لك ان الجهاز يعني له مقدرته له وفعاليته.
سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف كشف لإذاعة العراق الحر أن مشكلة الأجهزة تكمن في عدم فعاليتها 100%.
المشكلة الأجهزة أنها غير فعالة 100%. في موضوع الأجهزة كشف المتفجرات أو أي جهاز أمني، يجب أن تكون فعالية الجهاز 99.9%، يعني فاصل الخطأ 0.1%، لأن تتعامل مع أرواح المواطنين، فلازم يكون الجهاز أقرب ما يكون إلى 100%.
المطالب أشار إلى أن ملف أجهزة الكشف عن المتفجرات لا يخلو من الفساد.
أسعار الأجهزة طلعت تختلف عن ما الأسعار اللي دفعوها. العملية أصبحت حقيقة معقدة جدا، وبيئة السيف كبيرة أيضا للأسف. يعني كثير من الجهات السياسية إذا تنظر للموضوع على أن هذا الموضوع هو موضوع سياسي وله علاقة بالانتخابات البرلمانية القادمة، وللأسف تم تلاعب بأرواح المواطنين بصور تتعلق بالانتخابات. فالجهاز الآن يعني على جهتين، بعض الأحيان يكشف وبعض الأحيان ما يكشف، ولا يمكن الاستعانة بجهاز من هذا النوع. وكان المفروض في الحقيقة هذا الموضوع يبقى في منتهى السرية، ما كان المفروض هذا الموضوع ينشر بالإعلام، لأن نشر بالإعلام اكتشفت الجهاز التخريبية والجهاز الإرهابية عدم جدوى هذا الجهاز فاستغلت هذا الضعف.
النائب وليد شركة عضو لجنة الأمن والدفاع أوضح لإذاعة العراق الحر من جهته أن لجنة برلمانية تشكلت للتحقيق بهذا الملف وأقامت بزيارات ميدانية، متوقعا أن ترفع تقريرها خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء.
اللجنة تشكلت حول الموضوع وأصبحت زيارات ميدانية حول ضعف هذه الأجهزة السونارية، وهناك تقرير أتصور فيه هذا الأسبوع يقدم التقرير حول هذا الموضوع لحد الآن بعد العملية منتهية، بس ولكن التقرير النهائي راح يتقدم إلى مجلس الوزراء. ولكن حتى المجلس الوزراء مشكورا وقف وقفة الرجال، لأنه هناك الآفة التي دخلت إلى جسد العراق والفساد المالي والإداري وما شابه ذلك.
من جهته ذكر سعد المطالبي وكيل وزارة الحوار الوطني أن الحكومة العراقية تسعى إلى إبرام عقود جديدة مع شركات مصنعة لأجهزة كشف المتفجرات ذات تقنية عالية ومعترف بها عالميا.
بدأت طلعت المناقصات، طرحت مناقصات في استبدال هذا الجهاز بجهاز معترف به عالميا، وبالاستفادة من الخبرات والدول التي لها تجربة في هذا الموضوع. يعني الأجهزة الجديدة ستصل قريبا إن شاء الله، يعني تعاقد هو مثل لحد الآن، لكن قريبا سيستبدل الجهاز.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا الزارغل بزر مقوش إزرغل بحنة
سيداتي وسادتي، قرر الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان أن يكون الرابع من شباط يوم السرطان العالمي للتوعية بهذا المرض، الذي تقدر منظمة الصحة العالمية أنه سيحصد أرواح 85 مليون شخص في أنحاء العالم خلال الفترة الواقعة بين 2005 و2015. ويتسم هذا اليوم بأهمية خاصة للعراق بعدما سجلت تقارير طبية ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية على اختلافها، لا سيما بين الأطفال بوصفهم الفئة الأشد تعرضا لأسباب هذه الأمراض الفتاكة. وتتضافر أسباب متعددة لتفاقم الأمراض السرطانية، في مقدمها الحروب وتردي البيئة واهتراء البنية التحتية للخدمات الصحية. مزيد من التفاصيل عن آثار هذه المشكلة الخطيرة في تقرير رنا حداد.
أسباب كثيرة اجتمعت لتؤدي إلى انتشار مرض السرطان في العراق، منها الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد وعدم توفر بيئة صحية وسليمة، بالإضافة إلى انعدام المستلزمات الصحية والطبية وعدم توفر العلاج للحد من الإصابة بهذا المرض أو منع انتشاره. عائلة أبو رامي واحدة من العوائل التي يهدد أبنائهم الثلاثة مرض السرطان الجلدي، حيث لم يفلح العلاج في إيقاف انتشار هذا المرض في أجسادهم على حد قول أبو رامي.
أي علاج هنا داخل القطر؟ ماكو أي علاج، يعني مجرد ما راهم يعطونا نبعدهم عن الضوء، نبعدهم عن أقوى شيء هو الشمس تأثر عليهم. يعني أحد الأطباء يقول إذا أنت قاعد مثلا هنا بالفي والشمس تبعد عنهم مثلا يقول 10 أمتار تأثر عليه.
أم علي هي الأخرى التي أصيب ابنها الوحيد بمرض السرطان الجلدي، تركت الحديث عن أسباب إصابته وصعوبة علاجه، وتحدثت عن عدم استطاعتها زجه ضمن فئات المجتمع، وهو في هذه الحالة التي شوهت ملامح وجهه ونظارته، وذلك من خلال عدم قبوله كأقرانه في المدرسة.
أول ما أخذت علاوي وسجلته، يعني شافت هاي المعلمة من قبل ما بدلت تستفسر عن حالته بأن المرض معدي أو عادي، يعني ما علي شيء إذا اختلطوا يا الطلاب، خاصة يعني هيك سوت لي بيدها. وين جاية تقول لي شنو جاية تمرضين الأطفال هنا؟
خطورة مرض السرطان وارتفاع نسب الإصابة به جعل المسؤولين في مركز السرطان التابع لوزارة الصحة يبتعدون عن كشف حقائق أو أرقام تتعلق بالمرض، بعد أن أكدت مصادر طبية في المركز نفسه طلبت من إذاعة العراق الحر عدم الإفصاح عن هويتها، إنما بين 20 إلى 25% نسب الإصابة التي تسجل سنويا في العراق، 17% منها تحديدا تسجل في محافظة البصرة سنويا، في وقت تسعى منظمات غير صحية لإطلاق حملة وطنية واسعة للحد من انتشار المرض ومساندة المصابين به، على حد قول رئيس إحدى هذه المنظمات عامر جبار.
احنا جهة مستقلة خاب بيناتنا في التعاون لإطلاق صرخة للمساندة الشاملة للأمراض السرطانية، تكون حملة وطنية وإن شاء الله راح تطلق من البرلمان العراقي.
عضو لجنة الصحة في مجلس النواب النائب عمار طعمة من جانبه أوضح أن لجنتي الصحة والبيئة النيابية تعمل على تشريع قانون بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن هناك خطوات مستقبلية سيتم اتخاذها بشأن ملف الإصابات السرطانية.
وزارة الصحة كانت تسعى لتقديم مشروع قانون يساهم في حل مشكلة مرضى السرطان عموما وليس المرضى الأطفال. المقترح يقتضي بإضافة فقرة في قانون الموازنة العامة بتخصيص منحة شهرية لا تقل عن 300 ألف دينار.
يشار إلى أن أكثر المصابين بالأمراض السرطانية المختلفة هم الأطفال، كونهم أسرع عرضة للإصابة بهذا المرض، حيث تشكل نسب الإصابة لهذه الفئة أرقاما متفاوتة تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين مصابا في العراق بحسب تقارير طبية أكدت ذلك. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع يوم السرطان العالمي ولكن من البصرة التي كانت من أشد مناطق العراق تضررا بالحروب وما خلفته من أضرار وملوثات إشعاعية هي من أكبر أسباب الإصابة بالسرطان. ربيع البصري التقى أخصائيا بالأورام السرطانية ووافانا بالتقرير التالي.
الحديث عن انتشار مرض السرطان في محافظة البصرة أصبح يقترن بالحروب وما خلفته من أضرار وملوثات إشعاعية، ويتفق الباحثون والمختصون على أن التلوث الإشعاعي هو أحد أسباب الإصابة بهذا المرض، لكنهم يختلفون بشأن مدى تأثير هذا النوع من التلوث على ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام السرطانية. وفي هذا الإطار تحدث لإذاعة العراق الحر أخصائي الأورام السرطانية الدكتور عباس علي منصور.
الشيء المؤكد أنه السرطان في جنوب العراق في تزايد وما وصل مرحلة أنه توقف الزيادة، مستمر الزيادة. أنا رأيي اليوم أنا منظف حسب البحوث الموجودة إلى دور بالموضوع، أمين إلى أنه اعتباره هو سبب مهم بس مو السبب الرئيسي، ربما هنالك ربما عوامل أخرى من ضمنها تغيير الديموغرافي مع جنوب العراق، تجفيف الأهوال، ربما عوامل أخرى، ربما التغيرات المناخية اللي حصلت بسبب تغيرات الأهوار والأرض. يقال أينما وجدت الغازات، العوادم الغازات هي عامل السبب نوع من أنواع السرطانات، بس مو كل أنواع السرطانات. بس هذا الموضوع لأن العالم مو بس العراق، حتى بالسعودية عندهم النفط ومناطق ماكو زيادة في السرطانات، ومعناها يبدو إلى علاقة فتشي فقط متخصص بجنوب العراق وماكو غير تجفيف الأهوار واليورانيوم.
ومن وجهة نظر الباحث في مجال التلوث الإشعاعي خاجاك بارتانيان، فإن اليورانيوم المنظب الذي خلفته الحروب هو أحد أسباب الإصابة بالسرطان، لكنه شكك بوجود زيادة فعلية في معدلات الإصابة بالمرض، ورجح أن تكون الزيادة التي طرأت في غضون السنوات القليلة الماضية بسبب زيادة عدد السكان وتطور قدرة الكوادر الطبية والمؤسسات الصحية على تشخيص المرض.
بالنسبة للأمراض السرطانية، الإشعاعي سبب السرطان هذا منتهين من عنده، مثبتة علميا ما بها جدال. أكو بعض المواقع لقينا بها يعني ملوثات إشعاعية، ومناطق قريبة من هذه المواقع بها نسب أو ناس مصابين بالأمراض السرطانية. ولكن هنا دخلت هي شغلة، هل كان التسجيل السرطاني في السنوات السابقة، خلينا نقول سنة 90 اللي احنا نسوي بمقارنة بها، هل كان هناك تسجيل سرطاني صحيح؟ هل كانت مستوى الطب في ذلك الوقت ما يخص كشف الأمراض السرطانية مثل هذا المستوى حاليا؟ هل المختبرات اللي كانت موجودة في ذلك الوقت مثل المختبرات اللي موجودة حاليا؟ الزيادة السكانية، نوع النمط السلوكي، نوع النمط الاجتماعي، نمط العمل، بالإضافة إلى الخبرة اللي امتلكتها الأطباء والمختبرات والباحثين العلميين في كشف المواقع الملوثة أو تلوث البيئي وكشف الأمراض السرطانية. رأيي الشخصي أنا نعم مع الرأي بأن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الأمراض السرطانية إن وجدت هو اليورانيوم.
أما الحكومة المحلية وبفعل كثرة الشكاوى التي وردتها من مواطنين أعربوا عن امتعاضهم من عدم وجود مراكز تخصصية تتسع لاستيعاب جميع المرضى، فقد قامت أواخر العام الماضي باتخاذ قرار يقضي بإنشاء مركزين لتقديم العلاج والخدمات الطبية إلى المصابين بالسرطان، وهو الأمر الذي سوف يساهم بحسب رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر في الحد من الزخم الذي يشهده مركز الأورام السرطانية في المستشفى التعليمي.
مخلفات المرحلة السابقة من الحروب ومن مخلفات المنشآت النفطية في محافظة البصرة ولكثرة المواني والشاحنات النقل، كثرة الإهمال، شحة المياه وعدم وجود محطات تصفية مياه نقية صالحة للشرب، ألقت بظلالها على تبشي أمراض السرطانية الخطرة في محافظة البصرة، بدأت تتزايد وتنتشر بشكل ملحوظ في محافظة البصرة. عدنا متابعتنا للملف معالجة الأمراض السرطانية مع دار الصحة البصرة، وجدنا أنه الأعداد كثيرة وتحتاج وقفة قوية. أخذ مجلس محافظة البصرة على نفسه إقرار مشروع بناء مركز لمعالجة أمراض السرطانية عن طريق الجرعة الكيميائية، والآن هو قيد الإنجاز. المحور الثاني بناء مركز لمعالجة أمراض السرطانية عن طريق الإشعاع، وقد تم الاتفاق فعلا مع مديرية صحة البصرة وتم تخصيص مبلغ قدره مليار دينار عراقي.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، لنتابع جموع المشاركين في الزيارة الأربعينية عشية الذكرى. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع خالد القشطيني وبرنامج أيام الخير. مستمعينا الكرام، بدت شوارع العمارة مركز محافظة ميسان خالية من السيارات، فيما أقفل كثير من المحلات عشية أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وكما هي العادة في هذه المناسبة، تبرع مواطنون بتوفير الطعام والشراب للزوار، سواء أكانوا من أهل ميسان أو المارين بها من محافظات أخرى متوجهين إلى كربلاء. أحمد الكعبي تابع هذه المبادرات وحركة الزوار في التقرير التالي.
شوارع خالية من السيارات ومحال مغلقة، هذا هو الحال في مدينة العمارة قبل موعد الزيارة الأربعينية بيوم واحد في ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام وآل بيته وصحبه في واقعة الطف، وفي الوقت الذي لا زالت فيه قوافل المركبات تغادر المدينة إلى كربلاء، تشهد أيضا دخول المئات منها عبر طريق الغرب الذي يطل على مدينة الديوانية وصولا إلى النجف الأشرف، حيث يشهد شارع البتيرة دخول المئات من المركبات المختلفة التي تقل الزائرين العائدين من أداء الزيارة. مواطنون تبرعوا كعادتهم لطلب الأجر والثواب بتقديم الطعام والشراب للزائرين العائدين، ومنهم المواطن محمد حسن.
إذا نوزع أكل وماء وشال للزوار اللي يجون، أنت تعرف الزوار هسه ما كلهم بالزيارة، كلهم بالكربلة، اللي يرجع جاي، اللي يرجع من كربلة هو جاي نوقف له بالطريق ونوزع له شي يريد، شي ملبي له علاج والأكل وأشكال، باكر هي الزيارة وراح نستمر إحنا بالتوزيع إلى أن تخلص الزيارة، إلى أن تخلص الأربعينية على الآخر. جاي يشوف، جاي نوزع، جاي أكل وهاي الفواكه والعلاجات جاي نوزعها للزوار، وهذا الموقف هم يمنا جاي يوزع شاي، جاي يوزع يعني أشكال على الطريق، جاي يوزع ما جاي يخلون الزوار بحاجة.
زيارة كانت حقيقة زيارة مليونية، زيارة هائلة وزيارة عظيمة، كانت على يعني أكمل وجه الزوار من الخدمات، من التأمين، الحماية، واليوم رجعت إن شاء الله ساعتين ونوصل لهنا، لأنه ما ردنا نكون هناك بوقت زيارة لأنه العالم كل شيء هواي، فما أصور نقدر حصل زيارة مريحة.
فيما يشهد الطريق الخارجي كما هو معروف في اليوم الذي يسبق الزيارة حركة واسعة للسيارات الداخلة إلى المحافظة، فضلا عن خروج عشرات المركبات، الأمر الذي تطلب انتشار العديد من المفارز المرورية لتنظيم حركة المرور الداخلة والخارجة، كما أوضح ذلك مفوض المرور حسين سالم.
والله جت احنا التعليمات من المديرية انه الأغلبية الناس اللي راح تروح تستخدم سيارات هي راح تروح هاي الأيام اليوم وباس، اليوم عموما يعني أكثر الناس، ورغم انه أكثر منتسبين انهم هم راحوا أيضا زيارة، لذلك بقوا المنتسبين محدودين، فكلفتنا المديرية انه ننظم سير سيارات اللي رايحة الكربلاء. وانت الجاي شفنا انه بالشوارع احنا رغم انه عدد سيارات قليلة، لكن احنا نتوقع انه تكون الزيارة يعني زخمها راح يزداد، فاحنا مستعدين استعدادات تامة انه لتسير لتنظيم سير المركبات اللي راح تروح الكربلاء.
ويقدم العديد من ابناء المدينة خدماتهم للزائرين العائدين من كربلاء مجانا لطلب الاجر والثواب كنقلهم الى محل سكنهم.
والله تشوف هسه السيارات الجاية تجي من الكرب الزيارة والكربلة، فاحنا جاي نستقبلها من نقلها من التقاطع هذا نمثلها وين المكانات سكنها بلاش الثواب يعني اليوم هاي، وتستمر احنا العملية هاي كل سنة احنا مستمرين بها، ننقل الزوار من هذا التقاطع المكان سكنها ومستمرين احنا ان شاء الله. جاي تجون زوار وهاي نعم جاي تجون زوار كل شوية هسه ما لحق يعني ننقل وجبة، سيارات تروح وسيارات ترجع وعلى الموال هذا وشوف عينك انت.
يشار إلى أن أكثر من 90 مركبة مختلفة خصصت من قبل محافظة ميسان قد انطلقت صباح هذا اليوم لنقل المواطنين إلى كربلاء وإعادتهم إلى ديارهم مجانا. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
سيداتي وسادتي، ننتقل من ميسان إلى النجف لمتابعة توافد الزوار متجهين إلى كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين في سلسلة بشرية لم تنقطع منذ 10 أيام. ولكل مواطن مشارك في هذا البحر من الزوار أسبابه ودوافعه لقطع مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام في هذه المناسبة. مزيد من التفاصيل في تقرير أيسر الياسري الذي التقى زوارا يمشون منذ أيام.
حبل بشري يمتد لأكثر من 80 كيلومترا على الطريق الممتد بين النجف وكربلاء لم يتوقف منذ أكثر من 10 أيام، تشارك فيه مختلف الفئات العمرية من عراقيين وغير عراقيين، محطتهم الأخيرة عند مرقد الإمام الحسين لإحياء ذكرى أربعينيته. وخصوصية هذه الزيارة عن غيرها عند المسلمين الشيعة خصوصا في العراق أنهم يذهبون لإحيائها سيرا على الأقدام. اتسعت المشاركة المشاركة فيها بعد العام 2003 لتصل الأرقام إلى الملايين بعد أن زال القمع المتبع في زمن النظام السابق الذي قيد حرية ممارسة الشعائر الدينية. إذاعة العراق الحر رافقت المشاركين في الماراثون المليوني المتوجه إلى كربلاء والتقت بالبعض منهم وسألتهم عن سبب إحياء المراسيم سيرا على الأقدام تحديدا في زيارة الأربعين. الحاج طالب نعيم من أهالي البصرة والذي استغرقه المسير إلى النجف 8 أيام يقول أن عملية السير هي تلبية لنداء الإمام الحسين، وحسب الروايات المذكورة أن أصحابه لبوا النداء في واقعة الطف سيرا على الأقدام.
عندنا رواية لحبيب ابن مظاهر الأسدي لما لبى نداء الحسين كان راجعا لتلبية إمام الحسين، فهذه الجموع تعبر بهذه الدلالة وهذه قمة أنه تلبية للإمام الحسين. نعم إنها كرامات تأتي بها المشاية قبل أن تكون الراجلة بدل أن يكون الراكب بالسيارة، فهذه الكرامات تستجيها وتطلب الشفاعة من الله عز وجل بجاه الإمام الحسين.
أما المواطن محسن حسن وهو من أهالي البصرة أيضا يقول أن زيارة الإمام الحسين في الأربعين فيها بركات كثيرة وفيها غفران للذنوب، فنحن نشارك فيها سيرا على الأقدام لغفران ذنوبنا.
طبعا هذه الزيارة الأربعينية لها يعني خصوصية تختلف عن باقي الزيارات.
أكثر الكرامات اللي تقدمت عندنا، لأن إحنا من دين نمشي يا مزوارك ويضربون ينضربون ينصابون، بس الحمد لله والشكر لا يخافون ولا يملون ولا يكلون، عادي عندهم ولا كأن ماشي يمشون عادي وكل يعني الطريق الحمد لله والشكر.
فيما عدى البعض الآخر المشاركة في السير إلى كربلاء صورة من صور الوحدة للعراقيين وكتحدي للإرهاب، كما هو الحال مع المواطن أبو علي الشهرباني الذي قدم من محافظة ديالى للمشاركة في إحياء الشعائر، أشار إلى أنه فقد 4 من أشقائه بسبب العمليات الإرهابية.
يعني إحنا ما جرى علينا بديالى طبعا أمور كثيرة حقيقة، أنا من الناس منطقة 4 شهداء في هذا الباط وما ننقطع، يعني مستحيل، وحتى لو بقينا الآخر يعني أطرب دمانا أنه إحنا هذا الطريق ما نتركه.
أذكر أن على مدى 7 أيام الماضية تشهد معظم المدن الوسطى والجنوبية شبهة توقف في الحياة العامة كون معظم سكانها يشاركون في إحياء زيارة الأربعين سيرا على الأقدام. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بايتي للصبح نوزع هريسة، نستقبل الزوار كل رحابة الصدر.
يعني الحمد لله والشكر، احنا ناس مؤمنين اسلام، المؤمن عندنا نتابع مسيرة الله سبحانه وتعالى امرنا بها،
يعني في سبيل الله وثواب الامام الحسين عليه السلام.
وهسه بالفترة الاخيرة دسوا خلافات، هذا سني وهذا الشيعي، يعني احنا كل احنا سواسية، لا سني ولا شيعي، ما عندنا فرق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أثارت قرارات الاستبعاد التي أصدرتها هيئة العدالة والمساءلة جدلا واسعا وردود أفعال متباينة. مواطنون تساءلوا عن سبب السكوت طيلة السنوات الماضية، وشمول سياسيين كانوا خلال هذه الفترة مشاركين في العملية السياسية، ولكن مواطنين آخرين أيدوا قرارات الهيئة معبرين عن مخاوف من العودة إلى فترة مظلمة في تاريخ العراق. ومن بين هؤلاء عراقيون مغتربون من ضحايا النظام السابق تظاهروا في ولاية ميشيغان الأمريكية. مزيد من التفاصيل في تقرير كرم نشي.
السيد خيون التميمي، يا ترى هذه المظاهرة لأبناء الجالية العراقية في ميشيغان ما هي خلفياتها ولماذا الآن بالذات؟
بدءا مرحبا أستاذ كرم، وشكرا للإذاعة لتواجدها ويانا في المظاهرة أيضا ومتابعتها لأحداث وما تقوم بالجالية العراقية في ميشيغان. المظاهرة أستاذي خرجت على أثر هيئة المساءلة والعدالة. الجالية العراقية فقدت ضحايا كثيرين ابان حقبة النظام المنهار السابق، لذلك خرجت المظاهرة تأييدا ومساندة لهيئة المساءلة والعدالة اللي هي كانت سابقا اجتثاث البعث. ايضا اثارتها الفيديو اللي خرج في المحكمة من ما يسمى بفدائي صدام عندما قطعوا رؤوس العراقيين في ذيقار على ما اعتقد في الشارع. هذا ما اثار ايضا حفيظة الجالية العراقية في ميشيغان، وخرجنا رافعين صور ضحايانا ورافعين لافتات نؤيد ونطالب باجتثاث البعث وعدم السماح لهم بالمشاركة في السلطة أو في البرلمان أو في أي عمل سياسي. وهذا ما ينطبق حتى على النازية، لأن سبق النازية عندما انهارت في ألمانيا ما عاد لهم حق أن يمارسون نشاطهم السياسي. لذلك المظاهرة خرجت الطالب بعدم السماح لممارسة البعث للعمل السياسي. الحقيقة البعث هذه هي مو المرة الأولى من 68 هم يقتلون العراقيين، وبدأت مرحلتهم طويلة لحين انهيارهم والخلاص الشعب العراقي من النظام. لذا كان المطالبين يشددون جدا على عدم السماح لحزب البعث، لما يسمى بحزب البعث، بمزاولة نشاطه السياسي أسوة بالنازية في ألمانيا وفي كل العالم. الآن النازية محظورة في كل العالم، يجب أن يحظر نظام البعث أو حزب البعث السابق من العمل السياسي تماما داخل العراق.
السيد خيون التميمي من المبادرين للمظاهرة، مظاهرة أبناء الجالية العراقية في ميشيغان، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم أستاذ، وأتمنى أنه تبقون متواصلين ويانا، رغم أنه فعلا أنت أستاذ كرم متواصل معنا دائما مع الجالية العراقية في ميشيغان. وشكرا للإذاعة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مع خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
مما ذكره شكسبير في مسرحيته في يوليوس قيصر أن حسنات الإنسان تدفن معه، ولكن مساوئه تظل تذكر بعد موته. لكن هذا القول لم ينطبق على نور السعيد، فطوال حياته ظل الناس في العراق يهاجمونه ويذكرون سيئاته، ولكنه بعد موته وبصورة خاصة في السنوات الأخيرة أخذوا يتذكرون أفضاله. حيثما تذهب في هذه الأيام تسمع هذا أو ذاك يروون الكثير من مآثره، وكان منها رحابة صدره واستعداده للمفاكهة والملاطفة واستمتاعه بالطرائف والمقالب والفولكلوريات العراقية. كان في عام 1948 قد سلم إدارة البلاد لصالح جبر الذي قدر له أن يتحمل مسؤولية المفاوضات بشأن تجديد المعاهدة العراقية البريطانية، معاهدة الصداقة، وهو ما تم في ميناء بورتسموث في بريطانيا. غير أن الناس لم يرتاحوا للمعاهدة الجديدة وتفاقمت المعارضة ضدها. انبرت صحف المعارضة تندد بها وتهاجم رئيس الحكومة، ثم تدفقت الجماهير في مظاهرات صاخبة تهتف بإلغائها وبسقوط الحكومة التي أبرمتها وجاءت بها. وكما نتوقع أوحت المناسبة للمتظاهرين بالكثير من الهوسات والهتافات الشعبية. كان محمد صالح بحر العلوم من الشخصيات الأدبية التي ظلت تطوف بين المتظاهرين راكبا على أكتافهم وهو ينشد ويقول مخاطبا صالح جبر رئيس الوزراء: بعهد بورتسموث قد جاوزت حدك يا شقي، أحرقت بغداد وعمان ولم تحترقي. أما المتظاهرون الشعبيون فقد راحوا في طريقتهم ينسجون الهوسات الشعبية، وكان منها الهوسة التي شاعت بسخريتها وظرفها: نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانها. جرت مصادمات عنيفة بين أفراد الشرطة والمتظاهرين فيما عرف بعد ذلك باسم الوثبة، وثبة 1948. وأمام الأحداث الأليمة التي صاحبتها اضطر الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق رحمه الله إلى التدخل في الموضوع، والطلب من رئيس الحكومة صالح جبر بالاستقالة ثم إلغاء المعاهدة المذكورة. كانت فرحة عامة للشعب بانتصاره وتحقيق هدفه. سجل الشاعر محمد مهدي الجواهري تلك الفرحة بقصيدة أثنى فيها على موقف البلاط وحكمته في حقد دماء الشعب العراقي قائلا: حف بالتاج بنوه فتعالى، وتعالى صاحب التاج جلالا، وتعالت أمة لم تنحرف عن مدى الحق ولا زاغت ضلالا. ماتت وقبرت معاهدة بورتسموث وأصبحت في ذمة التاريخ، ولكن هوساتها الشعبية ظلت عالقة في الأذهان كجزء من التراث السياسي الفولكلوري للشعب العراقي. نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانها. من الواضح أن هذه الكلمات كانت ترمي إلى التأكيد إلى هذه الحقيقة بأن نور السعيد كان هو الحاكم الفعلي للبلاد، سواء أكان في الحكم ورئيسا للوزراء أو لم يكن كذلك. ولم يكن صالح جبر غير صنيعة بيده، شاعت الأهزوجة في مدينة بغداد وراح يرددها الكبار والصغار في المقاهي والمدارس وحتى في رياض الأطفال. وبالطبع سمع بها نور السعيد. اعتاد الشيخ فرحان العرس الذي كان يمثل لواء العمارة في المجلس النيابي أن يقيم حفلات دورية في بيته قبول، هذا ما كان يسمى بين الرجال بالقبول الرجالي. وبصفته نائبا في المجلس النيابي ومن كبار رؤساء القبائل، داب كبار الساسة والإدارة على حضور حفلاته وقبوله. كان من بينهم ذات يوم نور السعيد نفسه. سمع طفل صغير في البيت، واحد من أحفاد الشيخ فرحان العرس، بأن نور السعيد المذكور في تلك الهوسة قد حضر في الحفلة. كان جالسا فيها بين الضيوف، فهزه الموقف وراح ينشد ببراءة الأطفال تلك الهوسة الشعبية. نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانها، نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانها. سمعه أبو صباح فنادى عليه وأمسك به. إيش قلت؟ قول إيش قلت، يلا سمعنا. ارتبك الطفل وحاول النجاة من قبضة رئيس الوزراء، ولكن رئيس الوزراء لم يفك عنه. يلا سمعنا إيش قلت. تدخل الشيخ في الأخير وشجع حفيده على أن يعيد ما قاله وتغنى به، ففعل نور السعيد القندر وصالح جبر قطعنها. عاد نور السعيد فأمسك به من ذراعه وقال: من هو القندرة؟ تعرف أنت من القندرة؟ راح الطفل فرفع يده الصغيرة مترددا، ثم أشار بإصبعه إلى وجه نور السعيد وقال: أنت. غص نور السعيد بالضحك وقبل الطفل من جفتيه واحتضنه بين ضجيج الحاضرين وضحكهم واستئناسهم بما فعل. في يوم آخر من أيام الخير اللي مرت بينا في العراق.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
ينزل دار الدار قفرا للأحباب. جت ولقيت الدار الدار وحشة من الأحباب. جت ولقيت الدار يا أهلي خالية من الأحباب. وصبان دموع العين العين يمع ثبات الباب.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.